اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. ذكرنا فيما سبق أن المستند الثاني للإخبار على عدم حجية القطع العقلي هو التمسك بالروايات، وذكرنا الطائفة الثانية، الرواية اللي ذكرناها شنو كانت؟ اي ما يخالف، لا الثانية اريدها، احسنتم، في اخرها شنو؟ ان دين الله، انا امس قرأتها، ان دين الله لا يصاب بالعقول، وتبين ان ذلك سبق من اللسان ما ادري ومن القلب، فإلا المصدر لما راجعت من جديد وإذا العبارة هكذا هي في الكافي، إن دين الله لا يصاب بالقياس. إشلون اشتباه؟ أي هي هيك، هذا صار سبق ماذا؟ أي على أي حال في الكافي ما وجدت آنسة، لعله أكو في مورد، بس في الكافي آن أنا أذكر من أصول المظفر قاريها لا يصاب بالعقل، سهم ما يصاب بالصحر حدة سبق سنو. عليكم السلام ورحمة الله. قلم أو سبق المطبع ما أدري والله. على أي حال فالمقصود العبارة هكذا، أن دين الله لا يصاب بالقياس، روايتين موجودة في الكافي. لا انا في اول مستند الثاني لما نشرت قلت مستند الثاني للاخباريين هو الروايات الداله على ان دين الله لا يصاب بالعقول، ايضا زي شمس صح بالعقول بالقياس على اي حال. التلابع إذا واحد فحص وشاف يقول لي نشوف شلون المسألة زين. الطائفة الخامسة التمسك بالخبر الذي يقول أما إنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا، كافي الجزء الثاني صفحة 402 جزء الثاني، ما بعد ما نزله هو واضح، سرد حديث واضح، اي واضح ما بيه. ولعل هذه الرواية هي احسن ما يمكن التمسك به للإخبار. فيه أن النص المذكور ورد من الإمام الصادق سلام الله عليه في مقام الرد على بعض أصحابه، أصحاب الإمام الصادق، فإن بعض أصحاب الإمام عليه السلام كان متطرفا في مسألة الولاية، ولاية أهل البيت. ويقول كل من لا يعرف هذا الأمر، يعني أمر الولاية، فهو كافر حتى وإن كان يصلي ويصوم ويحج ويتعلق بأستار الكعبة. مثل هذا الإنسان كافر. والإمام سلام الله عليه حينما سمع هذه المقالة استغرب من هذا الحكم، فقال تعليقا عليه: سبحان الله، هذا قول الخوارج. ثم قال متصلا بذلك: أما إنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا. لعل قول عليه السلام هذا قول الخوارج باعتبار أن الخوارج يكفرون كل من ليس على خطهم، فمن ليس معنا مو فقط هو علينا وإنما هو كافر. إيش رأيهم؟ يقول هذا قول الخوارج، أما أنه شر لكم. وبعد الإحاطة بشأن النزول بشأن نزول حديث بشأن سبب ورود الحديث قدور يتضح أن من المحتمل أن يكون مقصود الإمام عليه السلام أنه في مثل الأمور التي لا مجال لأن يتحكم بها العقل، نظير مسألة تكفير بعض المسلمين، لا مجال للتسرع فيها، بل لا بد من استماع منهم عليه السلام. فإذا كفروا شخصا أو جماعة حين ذاك يصح التكفير. ليس المقصود أنه في الموارد التي للعقل مجال أن يتدخل، لا يحق لكم أن تقولوا ما لم تسمع. وفي استعمالاتنا العرفية ما قد يشهد بذلك، هناك بعض عوام من الناس من يتسرع في الحكم بالنسبة إلى بعض القضايا، فيقال له لا تحكم بشيء ما لم تسمعه من مقلدك. إنه لا يقصد بذلك في الحجية عن القطع الأقل، في مثل الأمور المذكورة التي لا يحسن التسرع فيها. ولا مجال للعاقل تدخل. إذا لم يقبل الإخباريون ذكرناه من المناقشة، فنقول لهم كما أنتم أبردتم روايات تحط من مكانة العقل، كذلك نحن نبرز لكم روايات تكرم مكانة العقل من قبيل ما رواه عبد الله بن سنان، عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: حجة الله على العباد النبي، والحج فيما بين العباد وبين الله العقل. الكافي الجزء الأول صفحة 25 حديث 22، صفحة 25 حديث 22. وورد عن أبي جعفر سلام الله عليه: لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحسن منك، إياك آمر وإياك أنهى وإياك أثيب وإياك أعاقب. الكافي الجزء الأول صفحة 26 حديث 26. ومع قطع النظر عن كل ما ذكرناه يمكن أن نقول إنه بعد أن أثبتنا سابقا أن الشارع لا يمكنه الردع عن القطع العقلي للزوم اجتماع المتناقضين، لا أقل في نظر القاطع كل ما ورد مما ظاهره دم حدية القطع العقلي فلا بد من تأويله بشكل من الأشكال هذا كما في مسألة عصمة الأنبياء فإن العقل بعد أن حكم أن النبي لا يمكن أن يعصيه لازم إمكان المعصية عليه قوط عن مقام النبوة والتبليغ إذ في كل حكم وكل فعل يقوم به أحتمل أنه قد اشتبه واحد فلا تلزم حينئذ إطاعته والسير على هداه ويسقط اعتبار قوله تعالى ولكم إلا قسوة حسن بعد أن حكم العاقل بهذا فكل آية أو رواية ظاهرها وقوع المعصية والذنوب من النبي لا بد من تأويلها بشكل من الأشكال وإذا لم يمكن فنفضها لا الرواية والرواية مثل الرواية فإن الله عز وجل جعل الحجة بينه وبين العباد الحق كيف 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 للإخبار أن يقول في مثل هذه الآيات الدالة على عصمة عدم عصمة فهل يترك الحق ويقول بلي نبي يذنب يعصي سبحان الله نترك مثل هذه القضية المهمة ونحكم فيها بعدم ارتكاب النبي الذنوب لمجرد رواية أو روايات ولو ضعيفة تقول حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا وفي الحقيقة إذا أردنا العقل ننحيه جانبا ونأخذ بظواهر الآيات والروايات من دون أن العقل يدخل لأنهم لإلى جانب
نخرج إن صح التعبير بفقه جديد وبقضايا غريبة جديدة. أي حال هذا بالنسبة إلى مستندات الإخباري. النقطة الثالثة من بحثنا مسألة التحسين والتقبيح العقليين، هاي النقطة الثالثة الأخيرة بعد في بحثنا. ذكرنا فيما سبق أن حكم العاقل على قسم نظري وعملي، قلنا المقصود من النظري ذلك الحكم الذي لا يرتبط بحيثية العمل، من قبيل يستحيل اجتماع النقيضين. والمراد من العمل ما يرتبط بحيثية العمل، كقضية حسن الصدق وقبح الكذب. وذكرنا أيضا أن الأحكام النظرية التي لها ارتباط بمجالات الأحكام الشرعية ثلاثة، ذكرنا فيما الواحد إدراك العقل أو ألف إدراك العقل للملاك للمصلحة أو للمفسدة، باء أو اثنين إدراكه للملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمة، بين وجوب الشيء وحرم الضد، بين حكم العقل وحكم الشيء. وجيم إدراكه لاستحالة بعض الأشياء، استحالة السبب. هاي ثلاث مجالات استحالة بعض الأشياء كاستحالة الترد. هذه الترتب فكرة الترتب يعني غير يصلش، هذا مطلب ثاني. هذه ثلاثة مجالات للعقل النظري أو للأحكام النظرية التي ترتبط ديما بالشارع، بأحكام الشارع، أو يمكن أن نستفيد منها في هذا المجال. الإخباري ناقش في حجية العقل النظري وقال إذا حكم العقل بشيء فلا يكون حكمه القطعي حجة للمدركين السابقين. نحن قلنا العقل لا يمكن أن يحكم ويدرك الملاك، ولكن لو أدرك وقطع فحكمه حج. هاي في المجال الأول، وهكذا في الثاني، وهكذا في الثاني. لا يمكن أن يدرك، هذا في المجال الأول. في المجال الثاني يمكن وهكذا في المجال الثاني. وحكمه حجة بعد ثبوته، ثبوت الحكم.
على أي حال أنا إذا أقول أن هذا الكلام الذي تكلمناه في الحقيقة
مع الإخبار ومع الوجهين اللذين ذكرناهما عنه
كله يرتبط بما بأحكام العقل النظري،
يعني الذي ما له ارتباط بجانب العمل مباشرة. وأما الحكم العملي يعني الحكم بحسن الشيء أو قبح، حسن العاد وقبح الصدق، حسن الصدق وقبح الكذب، وهكذا. وقلنا في الحقيقة العقل العملي ما إلا مجال واحد وهو حكم بالحسن، وهذا حكم عملي. ليش؟ لأن الحسن عبارة عن انبغاء الفعل، يعني ينبغي فعله، والقبح يعني ينبغي ذلك. بهذا الاعتبار صار حكم عملي ناظر إلى جانب العمل. أي حال الحكم العملي أو العقل العملي، في الحكم العقل بحسن الشيء أو قبحه، فقد نسب إلى الإخباريين المناقشة فيه والدغدغة أيضا. يحتمل مقصودهم أحد أمرين، فإما أن يكون مقصودهم أن العاقل لا يمكن أن يدري بحسن العدل وبقبح الظلم، أو يكون مقصوده أنه قد يجزم ويحكم بحسن الشيء أو بقبح، ولكن لا حجية ولا اعتبار لحسنه. يحتمل ذاك مقصوده ويحتمل هذا. وعلى الاحتمال الأول يكونون موافقين لقول الأشاعرة الذين قالوا بأن شنو العاقل لا يدرك حسن بعض الأشياء وقبحها، بل ما حسنه الشارع فهو حسن وما قبحه فهو قبيح. فالعدل قبل أن يأمر الله به شنو؟ ليس بحسن عقل، لا ليس بحسن فالي، وإنما بعد ما يؤمر به يصير حسنا. عن هيك بعد بالتالي فعلى الاحتمال الأول يصيروا موافقين للأشاعر، بينما على الاحتمال الثاني يكونون مخالفين لهم للأشاعر، حيث يسلمون بأن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، ولكن لا اعتبار بإدراكه. أشكل جملة من الأعلام كمقالة الإخباريين هذه بكلا احتماليها، سواء الاحتماء أول أو الثاني أشكله بالإشكالين التاليين. ومن جملة من سجلهما سجل هذين الإشكالين المرزا والسيد الخوئي قدس الله روحهما الزكي. الإشكال الأول إنه بناء على المقالة المذكورة سوف لا يمكن إثبات نبوة أي نبي من الأنبياء حسب الظاهر الوقت انتهى. هذا مقدار كافي. اللهم صل على محمد وآل محمد.